السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرا أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ داعية الإسلامية فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
الله يحفظك ويمتعكم بالصحة والعافية، وأسأله أن ينفعنا بعلمكم. أمين يا رب العالمين. وفيكم بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها. والأرقام أو الرقم بقى رقم عادي، مش رقم من أبو جنيه ونص، الحمد لله رب العالمين. وده يعني القناة تحب أن تتواصل مع مشاهديها الكرام في مصر وفي خارجها. كان في أزمة في الاتصالات من خارج مصر، إن كان صعب إن حد يتصل على الأرقام المختصرة أو 09000. الرقم ده ممكن نضيف عليه 002 ونتصل بصفر 10 28 29 0 210. أسأل الله عز وجل القبول، وأيضا من خلال الرسائل على صفحة القناة وعلى صفحة أهل الذكر على الفيسبوك. أسأل الله عز وجل. طب أول اتصال من من؟ أم حمام. السلام عليكم. أيوة نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت، أنا متجوزة لي 7 شهور.
نعم.
هتعين حضرتك؟
أيوة نعم، من 7 أشهر حضرتك تزوجت.
اتفضل. متجوزة لي 7 شهور وجوزي ملتحن، خلاني مقابل يوم فرحنا عشان الفرح وقع الناس وأهله، وأنا كنت موافقة، بس أنا حاسة بالذنب أو حاسة إن
حاسس
كده
بسبب
ان انا عصيت الناس
عشان الناس اللي في الزفاف. الله يهديك. حاضر. رجعت انت خط تاني يا ام
حمام ولا لا؟ لما بيجي يخرجني او يفسحني ونبقى واقفين مثلا مستنيين ان احنا نركب لعبه او حاجه زي كده، بيقعد يتكلم مع بنات او يهزر ويضحك معاهم، ولما بتكلم معاه بيقول لي طبعا على طبعي او اقبلي كده، ما ده بيجرحني وبيأذي مشاعري، بيقول لي اقبلي، انت اقبلي ده، انا فاهمها بس انا بحبه مش عايزه اتطلق، انا معيش عيال، بس انا مش نفسي اني انا اهلي صعيده، انا اتكلم معاهم في الحته دي او كده صعبه، انا تريان ونفسي ربنا يصلح له حاله، بس لما باجي اكلمه بنفسنا او بنصحه او كده بيقول لي مهما نشوفه انصحيني او هتتكلمي معايا انا هبقى زي ما انا، انت سيبيني لوحدي. بيتكلم معايا خالص، ولما باجي اتكلم معاه يقول للراجل بيحب الست ساكته، ما بيحبش الواحده تتكلم. انا مخنوقه طول النهار، عايزك تسمعني اسمعني.
هذا الله. حاضر حاضر يا استاذ، وصلت الرساله، واظن ان دي بقت ظاهره، نسال الله العفو والعافيه. نعم شيخنا الكريم، يبدو ان حديثي الزواج يعني الشاب فاهم الفحوله خطا والقوامه خطا ومش عارف يتعامل مع زوجته، للاسف تقول الزوج ملتحي وخلعها النقاب ليلة الزفاف، وفي الخروجات يفعل ما قالته وما ذكرته ولا يقبل منها النصح، قل اقبليني كما انا وهكذا، فماذا تفعل معه هذه الزوجة؟ نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا نقول لابنتنا السائلة، اسأل الله عز وجل ان يوفق بينكما وان يصلح حالكما.
امين.
وان يلهمك الصبر والاحتساب والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن الحقيقة الذي ذكرته يعني هي مأساة في حد ذاتها، لأن هناك انفصام بين دعوة الالتزام من ناحية وبين الواقع للشخص المعين من ناحية أخرى. يعني هو في ظاهره رجل ملتزم يبدو عليه سمت السنة وملتحي، ومثل هذا يتوقع منه الناس خيرا، ويتوقع منه أخلاقا حميدة، يتوقع منه أول من يقبل النصح، يتوقع منه أول من ينتفع بالتذكرة، يتوقع منه أن يكون أفهم الناس للقوامة والرجولة للرجال على النساء، وأنها قوامة الإنفاق وقوامة الرعاية والتأديب وقوامة حسن المعروف والمعاشرة بالمعروف، وليست قوامة الشخط والنطر والتكبر على النصيحة
وعدم
الاستجابة للتذكرة أبدا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمثل هذا الإنسان اللي يبدو عليه أمارات الالتزام في الظاهر، نحن نتوقع منه إن كانت زوجته متبرجة أنه يحجبها، إن كانت زوجته بحجابها وخمارها دون النقاب هو من يساعدها يأخذ بيدها إلى مزيد من الحجاب ومزيد من الحشمة ولبس النقاب، وليس العكس كما فعل معها في ليلة العرس. فيعني أنا أقول لابنتنا أستايل، اصبري، احتسبي ما تجدينه من أذى نفسي في عشرتك معه، برضو واظبي على تذكرته ونصيحته بالرفق واللين، وتخير الأوقات المناسبة التي يكون فيها مقبل عليك وليس مدبرا عنك حتى تذكري وتنصحي، فإنما الدين النصيحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أنت أجرك عند الله تبارك وتعالى محفوظ، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالكما وأن يوفق بينكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال يا شباب؟
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا هذا السؤال، وطي التلفزيون وسمعينا من التليفون من فضلك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
والله نسألكم الدعاء.
يا رب يحفظك.
الله المستعان.
نسألكم الدعاء بعد إذنكم.
حاضر شيخنا، أدعو لك ربنا يحفظك ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. هل هناك سؤال؟ وإياك يا أختنا فضيلة، الله يرضى عنا وعني.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يرضى عنا، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أريد أن أسأل شيخنا الكريم، أنا ابنتي توفيت من شهرين، عمرها 6 سنوات، هل هي تكبر في الجنة أم لا؟ وأنا تعبانة جدا من ساعة ما توفيت، إيه هي الدعوة أو الدعاء اللي ممكن أقوله لكي ربنا سبحانه وتعالى يعني يريح قلبي، لأني تعبانة جدا ومش معلش. أنا عندها سؤال تاني ولكن بعد هذا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل لأختنا السائلة أن يلهمها ربنا تبارك وتعالى الصبر والرضا والقبول والسلوان، فإن الأعمار آجال مضروبة وأنفاس معدودة، ونبينا عليه صلوات الله وسلامه مات له من الولد من مات عليه الصلاة والسلام، مات ولده إبراهيم عليه السلام، ودمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على موته وفراقه، فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. كذلك كل حي سوف يمضي إلى موت وإن طال الزمان، فلا يغتر مخلوق بعيش، فكل الارتياب له أوان، فيا من غره عيش رخيص، رويدك ليس للدنيا أمان، رويدك كل شيء سوف يفنى، فما يبقى العزيز ولا المهان. وربنا عز وجل قضى بالموت على كل أحد، ولو كان أحد يخلد لكان أولى الناس بالخلود هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى نعاه إلى نفسه وهو حي يرزق، ونعاه إلى أصحابه وهو حي بين أظهرهم، فقال في كتابه العزيز إنك ميت وإنهم ميتون، وقال لأصحابه رضي الله عنهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأقدار الله بالمرض والموت وغير ذلك من الأقدار التي فيها بلاء أو ابتلاء للإنسان، دواؤها الصبر والاحتساب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هي ماتت في أجلها الذي عينه لها ربها تبارك وتعالى، وخير الدعاء الذي يدعو به ولي الميت بعد أن يبتلى بمصيبة الموت والدعاء الذي علمه لنا ربنا في كتابه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أما في القرآن الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي المرأة التي توفي زوجها هذا الدعاء، قال قولي اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
أمين.
وهي ان شاء الله يجعلها ربنا عز وجل فرطا لك على باب الجنة ان شاء الله
الطفل،
لانها ماتت طفلة دون سن البلوغ.
يعني اهل الاطفال يكبرون في الجنة؟
ليس ثمة دليل عندنا فيما أعلم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة أن الأطفال يكبرون، بل الثابت العكس.
نعم.
وهو أن الناس لا يدخلون الجنة لا عجائز ولا شيبان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لا يدخل الجنة عجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، اتفضل.
الله يبارك فيك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا صاح؟
مرحبا، حياك
اتفضل.
الله يكرمك. والله حضرتك كان واحد ساكن بالايجار، تمام؟
نعم.
وداخل شقه بالقسط والاقساط بلغت نصاب، تمام؟ وهو ما زال بيسدد في الاقساط.
ما زال بيسدد في الاقساط،
تمام؟ هل عليه زكاة؟ هو المبلغ بلغ النصاب.
المبلغ في الشقة ولا ايه؟
اللي دفعه.
اللي هو دفع في الأقساط.
هي الشقة دي للاستثمار ولا للسكنة؟
لا سكنية، هو سكن بالإيجار بس بيدفع لشقة سكنية.
طيب خلاص حاضر.
ماشي، ممكن سؤال تاني حضرتك؟
اتفضل.
لو واحد بيصلي ورا إمام والإمام صلى ثلاث ركعات مثلا صلاة الظهر، تمام؟ ونبه الإمام والإمام برضه ما قامش للصلاة، يعمل ايه؟ ماشي، شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمود، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، كانت أمة الله طلبت الدعاء من فضيلتكم وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن ييسر أمورنا وأمورها، وأن يفرج همومنا وهمومها، وأن ينفس كروبنا وكروبها، وأن يحسن ختامنا وختامها على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
ازيك سيدنا، أخبار حضرتك وحضرتك؟
نعم والله الحمد لله. هذه سؤال وقت التلفزيون، اسمعنا من تليفون أستاذ محمود من فضلك.
تفضل يا شيخ، جزاكم الله خير.
وياك حبيبي. شيخ شعبان. نعم شيخ، اسمعك.
عليكم السلام يا أخي الحبيب.
ازيك شيخنا، وحضرتك محمود رجب بورتس.
اهلا مرحبا يا استاذ محمود. اهلا، هات السؤال.
ازيك شيخنا، وحضرتك عامل ايه؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
انا كنت دعاء شيخنا، عندي امتحانات فاساله حضرتك الدعاء.
ماشي يا شيخ محمود.
يا شيخنا جزاكم الله خير.
ندعو له شيخنا، ربنا يوفقه ويوفق
ابنائه. نسال الله عز وجل ان يوفق ابننا محمود في امتحاناته، وان يوفق جميع ابنائنا وبناتنا في امتحاناتهم، وان يرفع درجاتهم ان شاء الله عز وجل، وأن يحقق آمالهم في طاعة الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود رجل يسكن بالإيجار، يعني طب نأخذ الاتصال. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت ممكن حضرتك أكلم الشيخ؟
أيوة شيخ يسمعك، تعالى الهواء اتفضلي.
ماشي حضرتك. بص حضرتك، انا كان معايا مبلغ من المال وبعد كنت بدفع له زكاه، بس دلوقتي غلي، هو دلوقتي مش مكمل، يعني ايه بقى اقل من حق من مبلغ الزكاه، يعني بقى اقل، بقى الذهب دلوقتي لما غلي يعني ما بقتش.
ايوه فاهم. كان قد بلغ النصاب لما غلى سعر الذهب، لم يبلغ النصاب، هو نفس المبلغ بس بقى دون النصاب.
على علم ان انا هي هقبض جمعيه وكده، هيبقى المبلغ لما اقبض الجمعيه دي هيبقى كامل، بس الجمعيه كده لسه هقبضها، مش هتكون لسه كملت السنه. يعني الجمعيه اللي هتكمل المبلغ، لا لسه مش هقبضها، بس هتكون معايا لسه ما كملتش السنه.
بس بمبلغ الجمعية هي المبلغ هيتم النصاب تاني ان شاء الله.
اه هيتم النصاب أيوه. بس لسه الجمعية
مش هيمر عليها السنة. طيب واضح الكلام.
سؤال تاني حضرتك معلش.
هاتي السؤال.
والدتي كانت قبل ما تتوفى.
الله يرحمها.
والدتي قبل ما تتوفى كانت معاها مبلغ من المال قالت ان هو دوت ليكي ولاختك مع العلم ان انا ليا اخ تاني. بس هي قالت لا المبلغ دوت انا بحوشه عشان خاطرك انت واختك بس جيبوا بها شقه لان اخوك عنده. وهو اخويا ما يعرفش المبلغ دوت كاين وهي كانت عينه معايا انا. فهو ما يعرفش ان احنا معانا فلوس اصلا بس هي كانت عينه عشان تجيب شقه لان احنا عندنا شقه بالايجار جديد وبعد كده مش هيبقى لنا مكان لنا ولا اختي نروح فيه. فهذا هي كده شالت وزر ان هي ما ادتش لاخويا حاجه من الفلوس ديت ولا ما عليهاش وزر مع العلم ان هي كانت مديه له فلوس قبل كده زمان فتح بيها مشروع.
حاضر
ماشي يا شيخ. ومعلش اخر سؤال صغير بس معلش حضرتك. هل الانسان قبل ما يموت بيحس ان هو هيموت يعني خلال الايام الجايه؟ لان والدتي حست ان هي هتموت وقالت لي ان انا دلوقتي كده تعبت في سكرات الموت وهي جميع الدكاتره قالوا ان هي مش سكرات موت ان هي تعب عادي. وهي قالت لي لا يا حبيبتي انا هموت وقالت لي حاجه زي كده واكدت عليها. وفعلا بعد ثلاث ايام هي صلت الفجر ويعني صلت الفجر في اليوم اللي هي هتموت فيه واذان العصر قالت لي ايه اللي بيأذن ده؟ قلت لها ده العصر. هي قالت سامحني يا رب وراحت.
الله يرحمها.
بص حضرتك هي ما قالتش هي قالت لا اله الا الله طول اليومين اللي هي كانت تعبانه فيه وكانت بتردد كلمه لا اله الا الله بس وهي بتطلع في الروح ما نقطعتش الشهاده. هي قالت بس سامحني يا رب وبعد كده قالت لي حبيبتي نيميني على صدرك ونامت على صدري وماتت وهي كده. قالت سامحني يا رب ان انا اتاخرت على صلاه العصر يعني ان هي عمرها ما سابت صلاه اصلا وكانت بتروح المسجد.
الله يرحم الوالده ربنا يرحمها رحمه واسعه. حاضر يا اختنا.
ماشي يا شيخ.
في امان الله ربنا يرحمها ويرحم امهاتنا وابائنا واصحاب الفضل علينا في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمود يعني ساكن في إيجار واشترى شقة بالتقسيط وما زال يدفع في الأقساط. هل هذه الشقة عليها زكاة شيخنا الكريم والمبلغ بلغ النصاب؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ محمود بارك الله فيك وشكر الله لك سؤالك عن الزكاة. لكن هذه الشقة ما دام اشتراها للسكنة وليس للاستثمار فإنها ليس عليها زكاة حتى لو بلغت مئات الآلاف. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أبو أحمد صدر يا أبو أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
أيوة نعم الشيخ ومعك فضل.
دلوقتي بالنسبة للعلاج بالقرآن في بعض الناس بتدعي انها معاها هديه من عند الله يعني جن صالح بيساعدهم في العلاج بالقران. ابتديت انا امشي مع الناس ديت بالعربيه بتاعتي لوجه الله للتوصيل للناس الفقراء بس بدون اجر سواء من اي حد يعني لا الشيخ بياخد اجر ولا انا بناخد اجر. وفعلا بيظهر الجن وبيتكلم معاه وكلام من ده وبيتكلم ويقول انا جاي من تبع كنيسه جاي من تبع رش تبع من سحر ويبتدي يعالج القران وما بيستخدمش الا ايات القران. هل الكلام ده صح؟ فيه حاجه اسمها هبه من الله او هديه من الله او عطيه من الله لعباده الصالحين اللي احنا بنسميها دلوقتي اللي هي قد تكون للفتن اللي موجوده دلوقتي حاليا في الارض اللي هي اعمال الكنيسه او غيرها من الرش او اعمال السحر وغيرها. هل الكلام ده صح ولا انا شفتها غلط؟
طيب
شكرا شكرا.
طبعا كويس انك بتسأل يا ابا احمد في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الامام صلى الظهر 3 ركعات وتم تنبيهه ولكنه لم ينتبه فماذا على المأمومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الواجب على المأمومين في مثل هذه الحالة ما دام الامام ذكر ونبه ولم يتذكر او يتنبه وبقي في ختام صلاته وهو في تشهده ينتظر حتى يتشهد. فإذا سلم الإمام قام هؤلاء المأمومين لإتمام صلاتهم والإتيان بالركعة الناقصة. أما هو فنك الأمر إلى الله عز وجل وإلى ذاكرته. فإن تنبه بعد الصلاة فالواجب عليه أن يصلي ركعة وهي الناقصة في صلاة. أما المأمومين المأمومون ففي هذه الحالة إذا صلوا الركعة الناقصة بعد أن يسلم هذا الإمام فإن صلاتهم إن شاء الله عز وجل صحيحة، ونسأل الله لنا ولهم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك. أنا بسأل، معلش هسأل ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، أنا كنت متقطعة في الصلاة ودلوقتي الحمد لله ربنا هداني وانتظمت ببركة قناة الندى.
الحمد لله ربنا يبارك فيكي ويبارك في الندى وفي المسلمين جميعا.
الله يخليك. فأنا دلوقتي بصلي فرض وبصلي قضاء. أنا بصلي الفرض في الأول والقضاء ما بعدين. هو ده صح ولا أصلي القضاء في الأول ولا أصلي الفرض؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، أنا الأول كنت بغلط يعني في حق نفسي قبل ما أغلط في حق والدي. والدي توفى من 4 سنين. فأنا كل اللي أنا بعمله دلوقتي بحاول إن أنا أقرأ له القرآن وبدعي له بالرحمة وإن يسامحني. فأنا بس مش عارفة يعني أعمل إيه عشان يعني أحس إنه راضي عني، لأن حتى في الحلم ما بيجيليش. تاني سؤال، انا يعني بس ما معيش ان انا اعمل له صدقه جاريه يعني مش فايده صراحه، بس انا والله العظيم يعني انا بتمنى ان ربنا يديني واعمل خير كتير. تاني سؤال، انا لما بقرا قران بحس ان في كلام مش بعرف اقراه، ف بحاول ان انا اجتهد فبقراه، وفي ساعات بحس ان قرايتي غير قرايه التلفزيون خالص. انا مش عارفه برضه اعمل ايه، وما عنديش برضه الصلاحيه ان انا اطلع ان انا اروح مسجد ان انا اتعلم القران من اول وجديد. فانا بسمع قناه المسجد بس برضه مش زي الاول يعني.
ايوه نعم.
بس بدي ثلاث اسئله لحضرتك.
ربنا يرضى عنك يا امه الله ويرحم الوالد، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ الاخت امه الله كان معاه مبلغ من المال بلغ النصاب، مع غلو ثمن الذهب أصبح الآن دون النصاب في جمعية إن شاء الله يعني ستأخذها، ولكنها لن يمر عليها العام. هل بحلول الجمعية مع المبلغ اللي هو أقل من النصاب تخرج زكاة المال شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا بارك الله فيها، نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم.
آمين.
إذا إن شاء الله من الله عز وجل عليك وقبضت مبلغ الجمعية فهو مع المبلغ الموجود حاليا سيبلغ النصاب، تبدأي تحسبي بداية الحول من تمام المبلغ ووصوله للنصاب. معانا مثلا 20 وهنقبض 15 يبقى 35، يبقى كده بلغنا النصاب. من تاريخ الجمعية مع المبلغ القديم وبلوغ النصاب نبدأ إن شاء الله نحسب بداية الحول اللي على رأس 12 شهر هجري إن شاء الله تبارك وتعالى. إن بقي المبلغ كما هو أو زاد يبقى نؤدي الزكاة على رأس السنة إن شاء الله تعالى بواقع 2.5% عن 25، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. طيب، أمي قبل وفاتها كان معها مبلغ، طبعا أمانة مع الأخت المتصلة، قالت لها هذا المبلغ لك ولأختك دون أخيكم، ويبدو أن هم عايشين في شقة أجار وعايزين يشتروا شقة، وإلا مش هيبقى ليهم مسكن بعد كده. وهي قالت معلومة مهمة شيخنا الكريم، إن الأم قبل وفاتها الله يرحمها من فترة أعطت أخاهم مبلغا ليفتح أو يعني مشروعا له، فما يعني حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام الأم قد ملكت البنتين المبلغ في حياتها يعني قبل موتها ولو بلحظة، ولعل الأم بهذا التمليك لهذا المبلغ للبنات أرادت أن تسوي بينهم وبين أخيهم في عطايا سابقة، يعني زوجت أخاهم قبل ذلك واشترى شقة يعني تمليك قبل ذلك وأعطته مبلغ لفتح مشروع قبل ذلك. فلعل الأم بارك رحمها الله عز وجل رحمة واسعة أرادت أن تحاول التسوية والعدل بين البنات وبين الابن الذي أخذ سابقا، فأعطت المبلغ للبنتين. أقول انتفعوا بهذا المبلغ أنت وأختك، وليس بالضرورة أن يعلم به أخوكم، وسواء صرفتوه في نفقات عامة أو يعني أي نفقات تخصكم أو اشتريتوا به الشقة فكل هذا حلال لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس هذا بوصية، لأن الوصية مال محبوس إلى ما بعد الوفاة، إنما إذا أعطي المال قبل الوفاة ولو بلحظة فهو ليس بوصية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فعلا الإنسان يشعر بدنو الأجل شيخنا الكريم، وما حكته من أمها أن تشعر بسكرات الموت رغم قول الأطباء أنها ما عندكش حاجة ودي من سكرات الموت، وتردد القول لا إله إلا الله، وقبل يعني وفاتها بلحظات تقول سامحني يا رب على تقصيرها على صلاة العصر، ثم يعني توفى الله عز وجل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس عندنا فيما أعلم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل يقطع قطعا يقينيا أن الميت يشعر بدنو أجله، أو أنه بعضهم يعني يخبر بهذا، إلا على سبيل ما يظنه الميت من إقبال على الله تبارك وتعالى. يعني هناك من يمن الله عز وجل عليه فيحب لقاء الله عز وجل، وهناك من يستشعر بطول عمره يعني بوصول مثلا إلى سن 60 إلى 65 إلى 70، أو يشعر بطول مرضه أو بشدة مرضه أنه اقترب أجله. هذا إحساس فطري وليس إحساسا يعني علم معلوماتيا كما يقال، وبالتالي يبدأ الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى ويستشعر حسن ظنه بالله عز وجل ومحبته لقاء الله عز وجل. وربما بعضهم يعبر هذا التعبير بالفعل، وهو ما عبرت به الأم المتوفاة عليها رحمة الله تعالى، لا يا بنتي ده أنا خلاص هموت. لكن هل عندنا دليل في الشرع يقطع أن الميت يدري أجله؟ أبدا، لأنه هذا الأجل اللي هو ساعة الموت أو لحظة الموت هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ودي من الأمور الغيب الخمسة الكبار التي لا يعلمها إلا ربنا عز وجل. لكن هذه إرهاصات وحسن ظن بالله تبارك وتعالى، هذا والله أعلم.
من الفضل من الله عز وجل.
نعم، حسن ظن يعني بالله عز وجل. نعم.
نعم.
أما الجزئية الأخرى في السؤال وهي أظن
مسألة إيه، هي قالت سامحني يا رب، وأنك بتردد
القول الشهادتين أو لا إله إلا الله. الله عز وجل عليها اللي هي اليومين السابقين على الوفاة لما استشعرت دنو أجلها وإقبالي على الله عز وجل، كانت تردد كلمة التوحيد أو شهادة التوحيد، هذا من فضل الله تبارك وتعالى لها. ثم كان آخر ما قالته سامحني يا رب، وسامحني يا رب نوع من التوبة، تعبير عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إن شاء الله عز وجل من المبشرات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها في الصالحين وأن يرحمها رحمة واسعة، وموتانا وجميع موتى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا.
والله إني أحبكم كده.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي كريم.
معذرة شيخنا، عندنا سؤالين بعد إذنك.
تفضل تفضل.
أول سؤال، هل يجوز الصلاة على الميت بغير أن يتغسل؟
أيوة، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كنا سمعت بعض المشايخ في ختام الصلاة أن بدل في دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة ثلاثون، فأخ هذا الشيخ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسبح الله الظهر كل صلاة 10 مرات وتحمد الله 10 وتكبر الله 10 مرات وتقول لا إله إلا الله 10 مرات، فبعد إذا كنت عارف تأكد من صحة هذا القول يعني.
طيب حاضر،
ماشي شيخنا، جزاك الله.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فأمان الله حبيب الغالي. كان في سؤال من أسئلة صفحة البرنامج لنفس الأخت شيخنا الكريم، ابنتها توفيت عمرها 6 سنوات، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة. نعم، تقول لي سؤال آخر، زوجي شخصية عصبية جدا، حصلت كذا مشكلة في بداية الزواج، وقال لي أختي طارق في مشادة كلام مع بعض، ومعي أيضا كانت في مشكلة برضو بعد كده، قال لي كنت متعصب ومش عارف إيه، بتعدى عليا بالضرب وانا مستحملة علشان خاطر اولادي، وانا اخاف ان اكون في حاجة غلط، والحمد لله ملتزم والحمد لله، بس خائفة اني اكون غلطت علشان كده ابنتي توفيت الله يرحمه ويحسن اليه، علما هو عصبي جدا، اعمل ايه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اما عصبية الرجل فهذا شيء مذموم، يعني شدة غضب الرجل شيء غير محمود، بل هو مذموم من أخلاق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب من الشيطان، والإنسان إذا تملكه الغضب يمكن أن يقع في أي محظور. وبالتالي هذا الزوج نتيجة العصبية الزائدة قالت كما ذكرت في السؤال إن هو قال لها أو لأختها أختك طالق،
وفي قال لأخيها
أو لأخيها أختك طالق.
نعم.
وفي هذه الحالة كان الواجب على الزوج والواجب على الأخ الذي بلغ بهذه الكلمة أن يسأل معا يعني من يثقان فيه من الشيوخ حتى يفتيهم في هذا الطلاق. وإن كان السؤال المعني هو مسألة الطلاق بسبب العصبية والغضب الزائد، فنقول إذا كانت العصبية والغضب الزائد عن الحد لا يجعله يذكر أنه قال لأخيها أن أختك طالقا، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأنه لا طلاق في إغلاق كما ورد الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يكون الأمر كذلك. أما لكونها يعني أخطأت بسبب أنه يعني تركت الأمور تمشي كده وتصبر عشان أولادها كما يقولون، وبالتالي عاقبها الله بموت ابنتها، فهذا كلام غير صحيح، لأن الموت والآجال المضروبة والأنفاس المعدودة من الله عز وجل ليست على سبيل عقوبة أحد على أحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن مال الأيتام اللي في المجلس الحربي، عايز أسأل دلوقتي المال دوت الزيادة اللي هي عليه، هو طبعا بنك مش إسلامي، فالزيادة اللي هي عليه دي حلال ولا حرام؟
الزيادة ولا الزكاة؟
نعم،
الزيادة اللي هي الأرباح اللي بتبقى تخرج أيوة. من هذه البنوك. تمام.
يعني هو المال مثلا كان محطوط طبعا والعيال صغيرين، ففي الحالة دي لما بيجي هيتم ان هم يصرفوا مالهم ده، المال ده بيبقى زاد زيادة مثلا ممكن كبيرة كمان، فالزيادة دي دلوقتي حلال ولا حرام؟ والزيادة دي حتى لو هي كده طب نصرفها في ايه؟ ندفعها في ايه يعني؟ وفي حاجة تاني برضه بعد اذنك، دلوقتي المال ده دلوقتي طبعا العيال دي صغيرة ولسه عقبال قدامهم عم يبتدوا يستلموا المال بتاعهم ده، المال ده عليه زكاة مال ولا ايه؟
طيب.
مع العلم ان الوصية عليهم ما معهاش انها يعني ايه تدفع زكاة مال ليهم يعني كده.
حاضر، فامان الله.
الله يخليك، شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم ابو احمد يسأل عن العلاج بالقرآن، ويبدو ان هو ماشي مع ناس كده بيقولوا ان احنا معنا جن صالح بيساعدنا بعلاج الناس، لا هو بياخد مال مقابل انه بيوصلهم بسيارته، ولا الشيخ اللي هو بيقول عنه يتكلم عنه ياخذ مالا فعلا يقول الجن يحضر ويتكلم وكده، هو ماشي صح؟ وهل فعلا في حاجه اسمها ان واحد ممكن ربنا عز وجل يفتح عليه ويعطيه جن مسلم صالح يعالج بيه كذا وكذا؟
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه.
والله هذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم، وسبق ان هناك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله محمول على أن الرجل إذا كان يستعين بجن يحسبه صالحا، لأنه الصلاح من عدم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، في الجني لا يراه الآدمي ولا يعرفه، ولكن هو يدعي أنه مسلم وأنه صالح، فعلى حسب ظن المعالج أن يكون هذا الجن جنا مسلما صالحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن استعان به في فعل الخيرات ونفع الناس من غير مخالفة للشرع فلا بأس بذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو قريبا من معنى، لكن كثيرا من أهل العلم القدامى والمعاصرين يقولون هذا باب من أبواب الشر، فإن دعوى الجن أنه مسلم دعوى لا دليل عليها. ليه؟ لأنه لا يعرف ولا يرى، فكيف نتعرف على صحة دعوى وهو كذوب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. الأصل في الجن الكذب، ومنتشر جدا حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام أنهم يسترقون الكلمة فيضعون عليها 99، فنسبة الصدق فيهم ضئيلة جدا ونادرة جدا، فلا يصدق في دعوة أنه مسلم، وقد يكون طريقته إغرارا أو يعني تغريرا بالأخ نفسه المعالج، وتغريرا ببعض المنتفعين أو المرضى الذين ينتفعون بهذا العلاج، لسبيل فتنة هؤلاء فيما بعد، وبالتالي قالوا سد الذرائع المفضية إلى الافتتان بهؤلاء الجن، وأنهم يفعلون ما يشاءه الإنسان، وإنه مسخرهم، وإنه يقتضي البعد عن هذا الطريق بالكلية، لأنه قد يفضي إلى الفتنة وقد يفضي إلى مفاسد. وصحيح النهاردة ما بياخدش فلوس، لكنه يفتن به غيره من الناس، ويظنونه أنه الشيخ الذي سره باتع بالفعل، كما يقولون الشيخ البعيد سره باتع. فإغلاق هذا الباب أفضل. وأما مسألة العلاج بالقرآن، لا تحتاج بالضرورة إلى فلان أن يكون معالجا، ولا إلى الشيخ الفلاني أن يكون معالجا، إنما القرآن كما أنه عند الشيخ فهو عند المريض وعند المريضة أيضا، والأدعية والأذكار النبوية كما أنها عندي وعندك وعند الشيخ المعالج فهي أيضا عند المريض والمريضة. فيتناول هؤلاء المرضى الدواء بأنفسهم من القرآن الكريم وبما تيسر من أذكار وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير لهم وأفضل. يعني إغلاقا لهذا الباب
ما يمشيش معه.
نعم، إغلاقا لهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وما يوصلهمش بالعربية بتاعته؟
لا 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 أبدا، شوف لك باب شوف لك باب آخر بارك الله فيه، خذ أبواب الخير. شوف باب آخر من أبواب الخير، أعن طالب علم على أن يتنقل بين القرى وبين المساجد وبين الأماكن المختلفة، ليعطي درسا في الحديث، في التفسير، في القرآن، في غيره. إن شاء الله يكتب لك أضعاف أضعاف ما تفعله الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا، تفضل.
إيه لو سمحت حضرتك، انا كلمتك امبارح بس المكالمه قطع.
تفضل. بخصوص
إيه، انا عندي 4 بنات وولد، وفي حته ارض 75 متر، البنات الاربعه ما شاء الله اتجوزوا وخلفوا، فالحته الارض الولد
عاوز يتجوزوا بمال، تزوجوا بمال مين؟ يا مال والدهم، والدهم الذي زوجهم ام انت؟
هو وباباه.
طيب كويس، الله يرحمه.
تمام. فالولد احنا عاوزين نكتب له الارض، بس الاربعه موافقين، وهو يديله فلوس، يعني هيدي لكل بنت حقها.
ده يعني لسه ما زال على قيد الحياه.
تمنت ب 50,000، الاربع بنات هياخدوا ال 50,000 مش له.
ايوه من.
لو تمنت باكتر او باقل هياخدوا حقهم، مش هياخد حقهم ولا حاجه.
كويس. لا تمام،
بس علشان ان هو يحفظ لهم حقهم، وباباه ومامته موجودين، والاب والام راضيين، والبنات برضو راضيين.
حاضر، واضح كده المساله كده اختلفت عن امبارح يا ام محمد.
لو سمحت بس عاوز اسال حضرتك كمان سؤال.
اتفضل.
مامتي عندها السكر،
الله يشفيها،
وكانت بتصوم 2 وخميس، فالوقت ما عادتش قادره انها تصوم زي الاول، فالايام اللي هي عوضتها دي زيها، وكمان كانت بتصلي على طول الوقت، بتصلي قيام الليل، وبتصلي على قد ما بتقدر، وبتصلي النوافل، بتصلي كل حاجه، لكن الاول هي ما كانتش بتصلي، مش ملتزمه في الصلاه، فدون يعوض اللي فات.
حاضر.
لو سمحت رد علينا في حكايه قطعه الارض ده، هو البنات
الاثنين ان شاء الله يا ام محمد، انتظر الجواب ان شاء الله. حاضر حاضر يا ام محمد، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخت امه الله، كنت اقطع في الصلاه والان احافظ، والان الحمد لله تصلي، يعني الحمد لله تصلي الان الفريضه ثم القضاء، ولا تعكس شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، بارك الله فيها أنها حريصة على أن تبرئ ذمتها من دين الله تبارك وتعالى في الصلوات الفائتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلوات الفائتة قضاؤها لا يشترط فيه الترتيب، فإذا بدأت بصلاة الفائتة ثم صلت صلاة الحاضرة الآن اليوم فلا بأس في ذلك، هذا مباح. وإذا عكست فصلت الفريضة الحاضرة أولا ثم صلت القضاء بعدها فإن هذا أيضا لا بأس به، أيما فعلت فإن شاء الله قد أصابت خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا عجبني التعبير بتاعها قوي، ربنا يعني والتوبة النصوح دي، كنت أخطئ في حق نفسي قبل حق والدي. نعم. رحمة الله عليه رحمة واسعة، أمين يا رب العالمين. لأن تقرأ قرآن وتهب له الثواب وتدعو له بالمغفرة والرحمة، يعني مظنة أن يسامحها وأن يغفر الله عز وجل له ولها، وليس عندها مال لتصنع له صدقة جارية، فهل ما تفعله هذا من باب التوبة شيخنا الكريم ويجزئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، جزاها الله عز وجل خير الجزاء. إن الإنسان إذا أذنب وأخطأ يعترف ويقر بذنبه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويندم على ما سبق أن وقع فيه من معصية، سواء كان عقوق للأم أو عقوق للأب، وهذا من أكبر الكبائر كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ منها عقوق الوالدين. وبالتالي نقول لابنتنا السائلة: بارك الله فيك، احمد الله أن رزقك هذه التوبة النصوح التي فيها ندم على ما سبق، وفيها كثرة استغفار وعمل صالح لله تبارك وتعالى، ثم محاولة أن تتقربي إلى الله عز وجل ببعض الطاعات التي تهبي ثوابها إلى والدك المتوفى. فبر الميت من الأبوين بعد الموت أعظم وأهم من برهما في حياتهما. البر في الحياة حاضر ونعم، وأكل وشرب وهدية وغيره، إنما البر بعد الموت دعاء وصدقة واستغفار وطاعات وقربات تهدى إلى الميت. فحسنا ما تفعلين الآن. وأنا أخبرك بمقالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رضي الله عنه رضى عنه الناس. اللي يرضي الله تبارك وتعالى يرضي الله عز وجل عنه الآخرين، لكن اللي يرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا كنت تجتهدين في التوبة فثق تماما أن هذه التوبة مرضاة للرب تبارك وتعالى، وإذا رضي الله عنك بهذه التوبة النصوح أرضى عنك والدك إن شاء الله تبارك وتعالى، ورزقك سماحه، ومغفرة الله أوسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا قرأت القرآن فيها كلمات تقول: يعني أنا أشعر أن هي غير ما بسمع من الآخرين. هي تسمع القرآن من قناة المجد، وهي قناة القرآن الكريم من قناة المجد، ولكنها يعني أقل الآن مما مضى، فما الحكم؟ هل تقرأ وتستمر أم ماذا تفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا من الماهرة بالقرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني يقرأه بصعوبة لأنه لم يتعلم قراءة القرآن قديما على يد شيخ حاذق ومعلم نبيه، فإنه في هذه الحالة يؤجر من الله تبارك وتعالى: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وبكل حرف حسنة. فعلى قدر ما يقرأ الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى يؤجر عند الله عز وجل، خاصة إذا كان القرآن شاق عليه. لكن هذا في نفس الوقت يجب عليه أن يتعلم القرآن وهو يقرأ، بمعنى أنه يقرأ من يسمع ما يتلى عليه في التلفاز مثلا ولا في قناة من القنوات القرآنية، يسمع جيدا، فإن سماع القرآن فيه أجر عظيم، ويردد خلف القارئ، فإن هذه طريقة إن شاء الله عز وجل فعالة في أن تتعلم أختنا القراءة الصحيحة اليوم أو غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أولى ثمار الرقم اللي هو المحمول العادي اللي هو بثمن المكالمة العادية، والقناة مش بتستفيد بها أي حاجة، صلى الله عز وجل التيسير والقبول، كي يعني تستمر المواصلة فيما بيننا. أستاذ جمال من المغرب، أهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معانا ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ جمال معنا يا شباب ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال، طب عاود الاتصال لعلي أطلت عليك، يعني جميل التواصل. نعم شيخنا الكريم، أخونا يسأل سؤالا غريبا وعجيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الكتاب والسنة في تغزير الدولارات؟ ولو تكرمت توجد يعني كلمة لهؤلاء الذين يحاولون أن يفعلوا هذا من باب الإضرار بالآخرين. نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول الأخ السائل بارك الله فيك، كل نوع من أنواع الاحتكار لا شك أنه مذموم وحرام، لأنه يؤثر سلبا على مصالح الناس ويجلب مضارا ومفاسدا خاصة على الطبقات الدنيا من الشعب والطبقات المتوسطة أيضا. فالاحتكار يتسبب في رفع الأسعار، وكذلك احتكار ما يعرف بالدولار وهو العملة الأجنبية التي للأسف الشديد ارتبطت اقتصاديات البلاد بها، فلا شك أن هذا يؤثر سلبا على الاحتياط النقدي من هذه العملة، ويؤثر سلبا على استقرار الأسواق، ويؤثر سلبا فترتفع الأسعار على الطبقات الدنيا والطبقات المتوسطة. والأصل في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، فلا شك أن هذا حرام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هل هذا يدخل من باب في باب الإفساد في الأرض شيخنا الكريم؟
لا شك طبعا، لأنه إيقاع الضرر على شخص واحد هو مفسدة في حد ذاته، فكيف إذا كانت ظاهرة، أصبحت ظاهرة أن الضرر يقع على مجتمع بأسره ويؤدي إلى عدم استقرار كامل في جميع الأسواق حتى أسواق الصرف غير مستقرة، فضلا عن أسواق البيع والشراء والتصدير والاستيراد. ليه؟ لأنه للأسف نحن كدولة مسلمة وكغيرنا من كثير من الدول للأسف الشديد ارتبطت أصبحت أسيرة لارتباط اقتصادياتها بهذه العملة الأجنبية التي تعرف بالدولار. ونسأل الله عز وجل أن يحرر اقتصاديات بلاد المسلمين من هذا الأسر وهذا الغزو، حتى ولو كنا مستقلين في بلادنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت اتصلت على الشباب في كنترول، زوجها لا يريد أن تذهب إلى أهلها إلا مرة واحدة في الشهر رغم قرب المسافة 10 دقائق تقريبا، ولا يريد لها أو أن تبيت عندهم، يقول يكفي الزيارة وهذا في الشهر. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت ممكن اعرف بس علاج الفطور والكسل في العباده؟
حاضر.
يعني مثلا صلاه الفجر مثلا بظبط المنبه ان انا اصلي وكده، بس مش بقوم، لسه قوم قيام الليل زي الاول برضه مش بقوم. السؤال تاني لو سمحت.
نعم.
هل ابن عم الاب من المحارم؟
ابن عم
الاب.
حاضر. سؤال جيد السؤال ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل فعلا له أن يقول لها الزوج يقول لزوجتي مرة واحدة في الشهر وما تباتش عند أبيها وأمها؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وطبعا احنا ما عندناش في الشرع يعني في القرآن ولا في السنة فيما أعلم دليلا يعطي الزوج هذه الصلاحية، اللي هو يعني انه ينظم الزيارة مرة واحدة في الشهر ولا مرتين في الشهر ولا 4 مرات في الشهر، لكن هذا الأمر متروك إلى حسن العشرة والمعروف المتبادل بين الزوجين، ومتروك أيضا لحسن علاقة الزوج بأصهاره اللي هم أهل زوجته. كلما كانت العلاقة مبنية على الطيبة ومبنية على المعاملة الحسنة ومبنية على المعاشرة بالمعروف وحسن العلاقة بينهم، كلما كان هذا الأمر لا يقضى لمثل هذه المقاييس. متى أرادت الزوجة أو اشتاقت لزيارة أهلها يسمح لها الزوج ويعينها على بر أبويها ويعينها على صلة أرحامها. لكن كلما توترت العلاقة بين الزوج وبين أهل الزوجة، كلما انعكس هذا من الزوج في بعض الأحيان،
ويقول مش من حقها أن تذهب وتبيت يعني، ويرى أن ده هذا الحق وهو بيقنن.
ما أنا بقول لك أهو، احنا قلنا في البداية ما عندناش في القرآن والسنة ما يعطي الزوج هذا الحق في التقنين، وان هي مرة واحدة في الشهر ولا هي 4 مرات ولا هي مرتين ولا 3، انما هذا الامر متروك لحسن علاقة الزوج باصهاره، بل انا اقول هو متروك لحسن علاقة الزوج بالزوجة نفسها. ما هو يا اخي الحبيب، انت تعين زوجتك على طاعة الله عز وجل وصلة ارحامها وبر والديها، وهي تعينك ايضا على ذلك على صلة رحمك وعلى برك بابويك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس علاقة مع أصهاره عليه الصلاة والسلام. يعني من منا لا يعرف العلاقة الحميمة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر رضي الله عنه، اللي هو حماه من عائشة رضي الله عنها. ومن منا يجهل العلاقة الحميمة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أيضا حماه من حفصة رضي الله عنها. ومن منا كان لا يعرف العلاقة الحميمة القوية جدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عثمان بن عفان وهو زوج ابنتيه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل حتى في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا ثم من؟ قال أبوها، ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه. فأنا أناشد هذا الزوج ألا يكون شديدا قاسيا على زوجته بهذه الصورة، خاصة إذا كان المكان قريبا، تقول يعني مشي 10 دقائق يعني 10 خطوات تذهب إلى أهلها، بل يكون مرنا ويكون رفيقا ويكون لينا حتى لو توترت العلاقة بينه وبين أصهاره، بينه وبين حماه ولا حماته إن جاز التعبير، فلا يجعل هذه العلاقة وذلك التوتر ينعكس على زوجته وعلى زياراتها لأرحامها وصلتها لأبويها. لا بد أن يعينها على صلة الرحم وأن يأخذ بيدها لبر والديها، فإن هذا إن شاء الله عز وجل من الإعانة على الخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
عندي عدة أسئلة هنا بسرعة.
طب فضل. نعم،
المقصود بالساعة الأولى والثانية هم جمعة.
المقصود بالساعة الأولى والثانية. طيب
السؤال الثاني، موانع الاجتناب عشان فيه استاذ ادعية التمس وقت الدعاء ولا يستجاب لي، وهل الدعاء بالاستعجال ادعي ان ربنا يستجيب بسرعة، ده في حاجة. السؤال الثالث، السلام
يعني انت تقول لي لا عز وجل يا رب استجب بسرعة؟ فما الحكم؟ حاضر.
السؤال الثالث، لو دخلت مثلا صلاة الظهر في ركعتين الاخرانيين وسلمت معهم وانا
نازل، صلاة الظهر عملت ايه؟
صلى ركعتين الاخرتين وسلم معه وهو نازل.
طيب
السؤال الرابع، لماذا نقول على الصحابة رضي الله عنهم ونقول على علي رضي الله كرم الله وجهه؟
طيب سؤال جيد.
يعني هذا سؤال الأضحية، واشتركنا مع واحد وفي سبع، يعني الأضحية كان فيها 7، فروحنا لواحد وخدنا احنا هو اسم واحد.
يعني انتوا اشتركتم 7 في الأضحية، ايه اللي حصل بقى؟
الأضحية كان فيها 7، احنا روحنا قالوا لنا مفيش مكان، فاشتركنا خدنا واحد من 7 قدر عليه اسم احنا وهو. فهل هذا يعني ده عد أضحية ولا
كده بقيتوا
شركة
مع السابع يعني؟ حاضر.
معلش يا اخي، سؤال اطلع لو صحيت قبل الظهر بربع ساعة اصليها ولا اصليها كلام؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك أخي محمد، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، الأنباء حفار الزكاة والوصية. نعم نواصل بقية الأسئلة. هل يجوز الصلاة على الميت دون أن يغسل؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول فيما أعلم لا يجوز أن نصلي على الميت إلا بعد تجهيزه للصلاة، وتجهيزه للصلاة يعني أن يغسل وأن يكفن، ثم بعد ذلك يصلى عليه، ثم بعد ذلك يدفن في مقابر المسلمين. هذا عمل المسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا الأذكار التي بعد الصلاة، أخونا قال ختام الصلاة، هل الأذكار هي ختام الصلاة ولا ختام الصلاة بالتسليم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد حديث علي رضي الله عنه أن الصلاة مفتاحها التكبير، أو تحريمها التكبير، وختامها التسليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما ما يذكر من أذكار بعد الصلاة هو اسم الذكر بعد الصلاة، باب ما جاء في الذكر بعد الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولم يسأل هذا السؤال.
أنا فضل.
نعم هو سأل التسبيح، نسبح 33 مرة، لكن هو قال سمع شيخا يقول 10 و10 و10، يعني 10 تسبيحات و10 تحميد و10 تكبير، هل هذا جائز شيخنا الكبير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوارد في هذا المقام 11 11 11،
يعني 33،
يعني 33. او 33 33 33، يبقى كلهم 99. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما 10 10 10 فانا لا اعرفها والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حضرتك قلت 11 من شوية.
اما قلت 11 و11 و11،
يعني 33 يا 11.
لا 11 تسبيح 11 تحميد 11 تكبير، ادي كده 33، او 33 تسبيح 33 تحميد 33 تكبير، يبقى كده 99. ده الوارد، انما 10 و10 و10 هذا لا اعرفه والله اعلم.
جزاكم
الله خير. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. في الامرين قد اصاب السنه، يعني لو
اجل 11 او 33.
جزاكم الله.
لكن لا شك انه 33 و33 و33 اكثر عملا فهي اكثر اجرا.
الله يفتح على حضرتك، جزاك الله خيرا. المال اللي موجود في المجلس الحسبي للايتام، الزياده عليه حكمها وكيفية الزكاة على هذا المال شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مال الصغار الأيتام ومال حتى المجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ. الزكاة عبادة مالية وليست عبادة بدنية. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم، فهي عبادة مالية. فإذا بلغ المال النصاب حتى لو كان مال صغير أو مال يتيم أو مال مجنون وحال عليه الحول، واجب عليه أن يؤدي الزكاة على رأس كل حول بواقع 2.5%.
ما في صاحب الوصية على هؤلاء الأبناء الصغار ليس عنده مال أو صاحب
الوصية. أنا جاي لك.
نعم.
إذا كان الوصي ليس معه مال يدفع الزكاة، هو لا يقال له كوصي أو ولي أن يدفع الزكاة من ماله هو، إنما هو يدفع الزكاة من مال الموصى عليهم اللي هم الصغار، يدفع من مالهم، هو ده المال اللي عليه الزكاة، مش من جيب الوصي أو جيب الولي. هذه واحدة. الأمر الثاني، الأخت كانت بتسأل بارك الله فيها في موضوع المال المحبوس في المجلس الحسبي وعليه فوائد، ماذا يفعل في هذه الفوائد؟ أقول الأصل في هذه الفوائد عدم الحل، لكن بعض أهل العلم يقولون إن كان هؤلاء الأيتام في حاجة إلى هذا المال لضرورة من ضرورات حياتهم أخذوا بقدر ضرورتهم، أما ما زاد عن هذه الضرورة أو إن أغناهم الله عز وجل عن هذه الفوائد بالكلية وهذا أفضل، فيضعونه في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، يعني يعطوا هذه الفوائد إلى أي جمعية خيرية تقوم على رعاية الفقراء والأرامل والمسكين إبراء لذمتهم. فإن الله تعالى يقول: فإن تبتم، عن الربا يعني والأموال الربوية، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا شك أن التعفف عن هذا المال الحرام بإنفاقه على المحتاجين في الجمعيات الخيرية وغيرها يؤجر عليه الإنسان غاية الأجر عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في جزئية أنا أحتاج أن أفهمها، صاحب الوصية وفي أطفال موصى عليهم أموالهم محبوسة، هو ليس عنده مال، فكيف يخرج زكاة المال عن هذا المال وهو ليس عنده مال والمال محبوس؟
ما يا أخي الحبيب، هم إذا احتاجوا نفقة على أولئك الأطفال فإنهم يتقدمون إلى وكيل النيابة الحسبية بطلب فيصرف هذه المبالغ أو يأمر بصرف هذه المبالغ التي يحتاجونها، سواء لمصروفات أكل وشرب أو دفع إيجار أو كهرباء أو مية أو مصروفات مدارس، فيضع هذا البند ضمن المبالغ التي يطلبون على رأس كل شهر أو على رأس كل مدة من وكيل النيابة الحسبية المختص صرفها، ويتصرف له كولي، ثم ينفقها كزكاة عن هذا المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
كنت عايز أسأل بس، إحنا يعني إخوة ورثة، ورثنا يعني قطعة أرض عن أبينا، وبعدين في مثلا إيه اثنين من إخواتي مش عايزين يبيعوا، واحنا الباقيين بعنا، يعني بعنا القطعة دي على الطريق، فهل مثلا القطعة دي تقاس بالمثل ولا واحد ياخد قدامه؟
انت بتتكلمي
يعني
ايه؟ انتوا بعتم الارض صح؟
اتنين ما باعوش،
واتنين ما باعوش،
ايه اللي ما باعوش دول بيقولوا احنا لينا باللي قدامنا، يعني لينا الارض يعني في حته خير كده. فالمهم يعني ان بقت كلها منا على الطريق وكده. فهل يعني هناخد بالمثل تقسم بالامطار على الجميع، ولا هم ياخدوا بالحته اللي قدامهم يعني اللي هي الخفية العجيبة؟
طيب
ويا ريت تدعو لنا بفك القرض.
حاضر،
جزاكم الله خير.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الوقت يداهمنا والأسئلة كثيرة، مش عارف أن أخذ اتصالات ثانية ولا، لكن على حسب الله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخنا الكريم، انتهينا من هذا. الأخت أم محمد اتصلت أمس والاتصال انقطع، فاليوم هي أكملت أن الأخ هيشتري، هيسمنون الأرض، والأب الحمد لله على قيد الحياة، والأم على قيد الحياة، والأربع بنات تزوجوا أو تزوجنا، والأخ هيشتري الأرض بعد تثمينها ويعطي كل بنت حقها، تمام؟ والكل في رضا من الأب والأم والبنات والابن، فماذا يفعلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول ما دام الكل متراضي، الأب والأم والابن والبنات متراضين واصطلحوا على أن يفعلوا هذا، بمعنى أن الأرض الابن يأخذها ويعطي للبنات حقوقهم، يعني بمعنى أصح أن الوالد على رأس حياته قسم الميراث حسب القسمة الشرعية التي سنها الله في القرآن الكريم حتى لا يختلف أبناؤه من بعده. خلاص ما دام الكل تراضى على هذا وليس هناك مخالفة في القسمة لشرع الله عز وجل إلا ما تراضى عليه الورثة جميعا، فلا شيء في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمي مريضة شفاء الله عافاها بالسكر، وهي كانت الأول تصوم الاثنين والخميس، الآن طبعا في يعني مشقة، هي تقوم الليل الحمد لله رب العالمين، وكانت في الماضي غير ملتزمة بالصلاة، فهل هذا يعوض ما فات شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، لقد ذهب بعض أهل العلم خاصة من الحنابلة إلى أن الصلوات الفائتة يمكن للمكلف إذا أراد أن يتوب منها أن يتوب توبة الندم على ما سبق والإقلاع عن هذا الذنب بأداء الصلاة في وقتها، ثم يكثر من النوافل والتطوعات على قدر استطاعته لعلها تعوضه عن صلواته الفائتة فيما سبق. هذا ما ذهب إليه الحنابلة وبعض من يرى قولهم. أما جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية فإنهم يقولون النوافل وإن كثرت لا يمكن أن تجبر نقص الفريضة في الأداء، إنما يمكن أن تجبر نقص الفريضة في الكمال، يعني في الخشوع والأجر. انظروا هل لعبدي من نوافل أو من تطوع تكمل به ما انتقص من صلاته ثم يكون عمله مثل ذلك، أما أن النافلة تنوب عن الفريضة وتغني عنها فهذا لم يقل به أحد. ولذلك المالكية والشافعية والحنفية يقولون بوجوب قضاء الصلوات الفائتة، ويعتبرون هذا من لوازم التوبة النصوح، ندم على ما سبق، عزم أكيد على عدم العود إليه، كثرة استغفار لله تبارك وتعالى، ثم أداء حق الله عز وجل. ما هو في التوبة النصوح لابد من التخالص بأداء الحقوق إلى أصحابها، ودين الله أحق بالقضاء كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. نعم هذه التطوعات تنفعها لأنها تجبر نقص الفريضة في الخشوع والأجر، لكن الأفضل أن تؤدي الصلوات الفائتة، بمعنى تصلي الوقت الحاضر وتصلي إلى جانبه وقتا أو وقتين من الفوائت كأنها تصليه في وقته، هذا من باب أداء حق الله والخلاص من دين الله تبارك وتعالى. وهذا القول الثاني هو الذي أميل إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة لا تسأل عن علاج الفطور والكسل في العبادات، كمان مسألة أنها الآن ترغب في قيام الليل ولكنها لا تستطيع، فماذا تفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلنا ذاك الرجل الذي يصاب بين الحين والحين ببعض حالات الفطور وضعف الإيمان، لكن لنعلم جميعا أن الإيمان يقوى نعم ولكن بالطاعات، ويفطر ويضعف نعم ولكن بالمعاصي. وقد ورد الأثر إن العبد ليحرم قيام الليل بالذنب يقع فيه، يعني ربما يكون الذنب والمعصية سبب في حرمان الإنسان من قيام الليل ومن صلاة الجماعة أو من صلاة الأوقات على أوقاتها في أول أوقاتها. فعلى هذه الأخت بارك الله فيها وعلينا جميعا أن نحاول أن نقوي إيماننا على قدر ما نستطيع، أولا بالبعد عن الذنوب والمعاصي أو عدم الإصرار عليها وسرعة التوبة منها، لأن كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الإنسان يواظب ما استطاع إلى ذلك سبيل على مقويات الإيمان، على سبيل المثال كالمحافظة على الأوراد والأذكار المطلقة والمقيدة كأذكار الصباح والمساء وغيرها، المحافظة على ورد ثابت من القرآن الكريم، المحافظة على الصحبة الطيبة التي تعين العبد إذا ضعف وتنبهه إذا غفل، زيارة المرضى ترقق القلوب، زيارة القبور ترقق القلوب وتقوي الإيمان أيضا وتذكر الإنسان بالموت والآخرة فيقبل على الله عز وجل بهمة ونشاط في الطاعة والعبادة. إن شاء الله المواظبة على هذه المجاهدة للنفس تأتي بثمارها اليوم أو غدا أو قريبا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل ابن عم الأب من المحارم؟
ابن عم الأب ليس من المحارم، إنما أخوه هو الذي من المحارم، أخو الأب اللي هو العم، إنما ابن عم الأب ليس من محارم المرأة، يعني ليس من محارم الزوجة وليس من محارم بناته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وممكن يتزوج إحدى بنات ابن عمي.
نعم.
إذن فهو ليس من المحارم، جزاكم الله خيرا. أستاذ محمد، المقصود بالساعة الأولى والثانية يوم الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا ليس المقصود الساعة اللي هي 60 دقيقة أولا، لكن أهل العلم اختلفوا هل هذه الساعات من متى تبدأ ومتى تنتهي. طبعا متى تنتهي؟ عند صعود الإمام المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة وطويت الصحف وجالسوا يستمعون الذكر. أما متى تبدأ فقد اختلف أهل العلم، منهم من قال تبدأ من الفجر حتى أذان الظهر، يعني من أذان الفجر حتى أذان الظهر، هذه المسافة الزمنية تقسم على 5 ساعات، ممكن تكون الساعة في الحالة دي يعني 70 دقيقة، 75 دقيقة، 80 دقيقة إذا قسمت من الفجر حتى الظهر. وآخرون كالمالكية مثلا يقولون من الشروق، يعني من شروق الشمس بداية النهار إلى صلاة الظهر، فلو قسمت هذه المدة الزمنية من شروق الشمس إلى أذان الظهر يمكن تطلع المدة مثلا 65 دقيقة ولا حاجة. المهم هذه هي الساعات التي رتبها أهل العلم، إما أنها تحسب من الفجر إلى الظهر، وإما أنها تحسب من شروق الشمس إلى أذان الظهر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأوقات التي يعني استجاب فيها الدعاء، وهل العبد له أن يقول لله عز وجل وهو يدعو الله عز وجل يا رب استجب لي بسرعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كثيرة، منها أوقات السحر، يعني الثلث الآخر من الليل، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك الساعة التي في يوم الجمعة ما وافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له، وكذلك ساعات الصوم أثناء اليوم سواء كان الصيام فريضة أو الصيام كان نافلة. فهذه الساعات التي يرجى فيها الإجابة لله تبارك وتعالى في دعواتنا وسؤالنا. أما أن يقول العبد مستعجلا إجابة ربه للدعاء فإن هذا ليس من آداب الدعاء، بل هذا من موانع الإجابة، يعني الاستعجال في طلب الإجابة من الله عز وجل يمنع إجابة أصلا. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فالاستعجال في الإجابة من الله عز وجل أولا ليس من آداب الدعاء، بل هو في الحقيقة من موانع الإجابة، وهو ليس من أدب الداعي ولا خشوعه وورعه بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
دخل الصلاة مسبوقا بركعتين وسلم مع الإمام، فما الحكم؟ ناسيا طبعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما دام فعل هذا ناسيا فلا شيء عليه إلا أن يكمل صلاته بصلاة ركعتين كاملتين إذا انتهى الإمام من صلاته وسلم معه يقوم فورا فور تذكره ويصلي ركعتين كاملتين ويتشهد ويسجد للسهو، إن شاء سجد قبل التسليم أصاب خيرا، وإن شاء سجد بعد التسليم أصاب خيرا، وإن كانت السجدتين قبل التسليم فهو الأفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لماذا كل الصحابة نقول عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو رضي الله عن فلان، ويقول البعض يعني علي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم لو قلنا عن جميع الصحابة كرم الله وجوههم جاز ذلك، ولو قلنا عن جميع الصحابة بما فيهم علي رضي الله عنه رضي الله عنهم فإن هذا أيضا يجوز. أما تخصيص علي بقولهم كرم الله وجهه، فإن بعض أهل العلم صرف هذا لكون علي أسلم صبيا صغيرا، فهو أول من أسلم من الصبيان على المقطوع به عند أهل السنة والجماعة، فصانه الله عز وجل لكونه أسلم صبيا صغيرا من أن يكون قد عبد صنما أو سجد لوثن قبل إسلامه، فلكونه لم يسجد لصنم ولا لوثن كأصنام الجاهلية لأنه أسلم صغيرا قالوا عن علي كرم الله وجهه، أي كرم الله وجهه بالسجود فقط لله عز وجل دون أن يبتلى بسجود لغيره في جاهليته قبل إسلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا هم اشتركوا مع السبع في الأضحية، لكن هم ما كانوش السابع أو أحد السبع، هم أخذوا أحد السبع ودخلوا معه في الأضحية. نعم شيخنا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
أقول إن كانت هذه الذبيحة من البقر أو من الجاموس وهم اثنين أخذوا سبعها، فإن هذا لا يجزئ لأحدهما في الأضحية، لأن أقل ما يجزئ في الأضحية إما أن تكون واحدة من الضأن أو واحدة من الماعز أو أن تكون سبع بقرة أو سبع جاموسة، هذا هو أقل ما يجزئ في الأضحية. إنما لو كانت الذبيحة التي يقصدها الأخ بعيرا جملا فإنها إن شاء الله عز وجل تجزئ، لأنه قد ورد الخبر في البعير عن عشرة وليس عن سبعة، كما ورد أيضا عن سبعة، فلعلنا نحملها على رواية العشرة وهي رواية صحيحة أيضا.
وكانت في الإبل،
لو كانت في الإبل. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الضحى هل يعني يصليها المرء منا قبل الظهر بربع ساعة، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة،
وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة، يعني بعد الشروق برمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال أو ما يعرف باستواء الشمس في كبد السماء بربع الساعة، يبقى من بعد الشروق بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بربع الساعة، كل المدة الزمنية دي هي فترة صلاة الضحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أما غلطة صلاة المتصلة الأخيرة، قطعة أرض ورثوها عن أبيهم، الكل باع إلا اثنان، هل لهم أن يأخذوا القطعة التي أمامهم في التقسيم أم شيخنا الكريم ماذا يفعلون بالأمطار أم ماذا يفعلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا لا يجوز لا لهم ولا لمن سبق أن باع أن ينتفع بهذه الأرض الخفية. حضرتك عارف الأرض الخفية معناها إيه؟ الأرض الخفية هي أرض ملك الدولة،
هي على الطريق.
نعم، هي على الطريق، وعادة ما تكون ملك للدولة، وعادة من ينتفع بها ينتفع بها بعقد إيجار مع وزارة الزراعة أو وزارة الري أو وزارة استصلاح الأراضي إن جاز التعبير أو وزارة الإسكان، كانت يعني الملكيات تختلف ما بين أزمنة وأزمنة على هذه الوزارات المعنية، فيجوز الانتفاع بها إن كان هناك عقد إيجار وانتفاع مع الجهة المالكة لهذه الأرض، لأن هي لا ملك اللي باعوا ولا ملك اللي هم ما باعوش من إخوانهم. وبالتالي لما نيجي نقسم الميراث لا نضع في الاعتبار إلا في حالة واحدة، لو اشتريناها جميعا بعقد شراء وتمليك نافذ من الوزارة المختصة، لو أنهينا إجراءات الشراء فهي صارت ملكا للجميع تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كل واحد مترين ثلاثة أكثر أقل كما هو النصيب الشرعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة تسألكم دعاء في فك الكرب.
نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وهمومها، وأن ينفس كروبنا وكروبها وكروب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شاب عمره 21 عاما ولم تنبت له لحية بشكل جيد، هل له يعني أن يحلق لحيته لتنبت بشكل جيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يجوز أولا أن نستخدم بشكل غير جيد في خلقة الله تبارك وتعالى، لأن هذا يعني يحمل على عيب الخلقة ولا على عيب الخالق تبارك وتعالى، وكلا الأمرين لا يصح. فلا يجوز أن نقول حتى تكون شكلها كويس، إن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وما دامت اللحية لم تنبت فدعها تنبت إذا أراد الله عز وجل لها أن تنبت، إن شاء الله ستنبت وستكتمل. وسبحان من زين الرجال باللحى، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لا تقربنها بشيء، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وإعفاء اللحية. والإعفاء معناه ترك المطلق، لا بحلق ولا بتقصير ولا بطريقة مؤقتة ولا بطريقة دائمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، مرتعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله بعلمكم، غفر الله لنا.
أسئلة كثيرة على صفحة البرنامج، أسأل الله عز وجل التيسير، إن شاء الله نبدأ بها فيما هو آت إذا كان في العمر بقية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر